بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا بعض المسائل في النسخ، فمن يذكر شيئا منها تفضل. هل يقع النسخ مرتين؟ مثاله فمن شهد منكم؟ أحسنت. طيب، المسألة الثانية عندك؟ ليس هكذا، يعني هكذا هذا عموم كلامك، هذا عام، لكن نحن حددنا. يعني ما ذكر، ما ورد من الشرائع في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بهذا القيد، لأن بعض الناس إذا قلت شرائع من قبلنا يكون شرعا لنا، يدخل في ذلك ما في كتبهم، فهمت؟ ما ورد من الأحكام والشرائع التي لمن قبلنا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو شرع لنا غير منسوخ. طيب، مما لم يرد فيه النسخ، ذكرنا مثالا على ذلك والدليل عليه. نعم يا محمد. السجدة في سورة صاد، ماذا ورد فيها؟ أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد اقتداء، أحسنت، أنه قال أمر نبيكم أن يقتدي بداود، وهذا الأمر قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بالأنبياء قبله. طيب، من المسائل أيضا ذكرنا مسألة أخيرة عندك، كيف يعرف النص؟ كيف يعرف بالنص من القرآن أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، أن يكون بتنصيص الصحابة أو صحابي، نعم، أو بالتاريخ. بكية الإشارة بقرينة تدل على النسخ، كما في الحديث والآية. طيب، عند من عندك؟ إلى الآية: أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا هو السبيل. من المسائل، وهي المسألة الرابعة، أن نعرف أن الناسخ والمنسوخ معرفته شرط للكلام في الحلال والحرام، شرط في الكلام أو شرط للكلام في الحلال والحرام وجميع أحكام الإسلام، فلا يفتي في ذلك إلا من علم الناسخ والمنسوخ. أما من لم يعرف الناسخ والمنسوخ فلا يجوز له الفتيا. وفي هذا يذكر الأئمة كلاما مهما، من ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله: ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه. هذا الذي ينبغي للمفتي ألا يفتي إلا إذا كان عارفا بكتاب الله عز وجل على وجه الخصوص، عالما بناسخ ما ورد في الشرع ومنسوخه. وذكر عن القاضي يحيى بن أكثم رحمه الله شيء من ذلك، فقال: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين، والأولى فيها أن تكون والمسلمين كافة، من علم ناسخ القرآن ومنسوخه. ماذا قال؟ قال: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة. إذن فهذا شرط في المفتي وشرط في فتواه. وقد صح بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقاص وهو يقص على الناس، يقص على الناس قصصا، فقال له: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. فقال: هلكت وأهلكت. أخرجه ابن أبي شيبة. وورد عن حذيفة ابن اليمان بإسناد حسن أنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل، أي هذا في واقع الناس، رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا له: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: وأمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف. هؤلاء الذين يدخلون في سلك الفتيا، من كان عالما أو أن يكون أميرا اضطر إلى ذلك فيأتي بما لا يستحسن، أو يكون أحمق متكلف في ذلك. وهذا الأثر أخرجه الدارمي بإسناد حسن. هذه المسألة الأولى في الفتيا، المسألة الأولى في الفتيا أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا إذا كان عارفا بعلم الناسخ والمنسوخ. المسألة الخامسة: أن الوارد من النسخ في كتاب الله عز وجل قليل قليل، فلا يظنن ظان بأن الأدلة في القرآن قد دخلها نسخ كثير، بل هذا قليل. ومن أحسن ما كتب في هذا بتحرير كتاب الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي الذي سماه نواسخ القرآن، فقد بين فيه ما نسخ من القرآن وشرحه وميز الثابت منه دون غيره، فظهر بأن الثابت في النسخ إنما هو قليل جدا، آيات معدودات، وبين فساد دعوى النسخ عند كثيرين. وقد تجاوز بعض الناس فادعى النسخ في آيات ليس فيها نسخ، حتى بلغت عنده 200 آية، وهذا إنما هو بالنظر مثلا إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن المشركين والصبر والهجر والعفو، فجمع هذه الآيات كلها بلغت ربما 30 آية، ثم قال وهذه منسوخة وهذه بأي آية؟ قال بالآية التي قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كما ذكرنا لكم ليس بصحيح، بل إن الله سبحانه وتعالى بين حكما للنبي عليه الصلاة والسلام في حال الاستضعاف، في حال الضعف، أن يصبر وأن يعفو وأن يصفح وأن يعرض، هذا في حال، أما في حال القوة فإن الله عز وجل أمره بالجهاد والقتال، فليس هناك ناسخ ومنسوخ في مثل هذه الآيات. ومن ذلك أيضا ذكرت مواضع في القرآن الكريم يخبر الله عز وجل فيها، يمدح فيها المؤمنين بالنفقة، أنهم ينفقون، قال الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فيأتي بعضهم ويقول هذه منسوخة بآية الزكاة، هذه منسوخة بآية الزكاة، وليست كذلك، وإنما ذكر الله عز وجل صفة من صفات المؤمنين مدحهم بها أنهم ينفقون مما أعطاهم، سواء قبل فرضية الزكاة أو بعد فرضية الزكاة، قبل أن تفرض الزكاة وبعد أن تفرض، فهي صفة ملازمة وليس ثم ناسخ ومنسوخ. ومن الكتب التي دخلها من هذا الذي ذكرناه من الادعاء شيء كثير كتاب ابن حزم الناسخ والمنسوخ، وكتاب آخر مثله لهبة الله ابن سلامة، وكتاب ثالث للكرمي. هذه كتب ادعى فيها أصحابها ادعاءات واسعة ولا يسلم لهم ذلك. ومن أحسن من حرر الآيات وجمعها بعد تحرير وتدقيق وتحقيق هو السيوطي أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذا ممن جاء بعد ابن الجوزي رحمه الله، فذكر أنها بلغت عنده 20 آية التي ورد فيها النسخ، في 20 آية، وبعض هذه الآيات يحتاج أو يفتقر إلى تحرير، وقد قام أخونا الشيخ محمد ابن حزام بتحرير جملة مفيدة في ذلك. أما أبيات السيوطي وهي التي يحث على حفظها، فهي عشرة أبيات في الناسخ والمنسوخ، جمع فيها ما ذكر أنه حرر في هذا الباب تحريرا دقيقا. فقال رحمه الله: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، وهاك تحرير آي لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبر. ثم سرد هذه المواضع التي وردت في القرآن الكريم بلغت 20 آية، وزاد في آخر الأبيات وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة أو آية القسمة الفضلى لمن حضروا. هذه المسألة الخامسة، بقي المسألة السادسة نختم بها. ما هو الواجب تجاه نصوص القرآن والسنة؟ الواجب هو العمل بكل ما ورد في القرآن والسنة، هذا هو الواجب. ومن الخطأ أن يترك بعض الناس العمل بالقرآن والسنة خشية أن يكون منسوخا، فهذا خطأ وهو مخالف لقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وآيات ونصوص كثيرة يؤكد الله عز وجل ويوجب العمل بما في القرآن وما في السنة. ولكن الواجب على المسلم أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعرف ما نسخ وما لم ينسخ، وهو قليل جدا يستطيع أن يعرفه بسهولة، أن يعرف أن هذا الموضع فيه نسخ وبقية المواضع ليس فيها نسخ، هذا سهل عليه. وعليه أن يعمل، فإذا أخبر بأن هذا الشيء قد نسخ ترك المنسوخ وأخذ بالناسخ، كما ورد في قصة أهل قباء حين أتاهم الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم نحو الشام. هذا يدل على أن الأصل أن يأخذ الإنسان بجميع ما ورد في القرآن والسنة، فإذا ما علم نسخ في شيء ترك المنسوخ وأخذ بالناسخ. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهنا سؤال: هل معرفة الناسخ والمنسوخ شرط في الفتوى أم ليست بشرط؟ نعم، لماذا؟ هلكت وأهلكت، أي هلكت وأهلكت، أحسنت. وكذلك ورد عن من؟ ورد عن الشافعي. أحسنت. وأيضا ممن ذكر عنه ذلك؟ أين أنتم؟ نعم حذيفة، ماذا قال؟ ماذا قال حذيفة؟ طيب نعم عندك عبد الكريم. إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. طيب هل الناسخ والمنسوخ كثير في أدلة التشريع أم هو قليل؟ نعم قليل. أذكر لنا من أحسن من أورد هذه الأدلة الناسخة والمنسوخة: ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن، ثم حررها من؟ السيوطي. في كم؟ في 10 أبيات، يعني 20 آية، في 20 آية، وزاد واحدة أو زاد 2. طيب ثم بعد ذلك حررت هذه 20 إلى 10 آيات. طيب سنذكر الآن شيئا من ما ورد على الناسخ والمنسوخ من شبهات أو إشكالات. أولا الإشكال الأول أن بعضهم يقول إن القول بالنسخ يلزم منه البداء أو العلم بعد الخفاء، أي أن الله عز وجل بدا له أمر جديد غير به الحكم، وهذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. والجواب عن هذه أو عن هذا الإشكال أن النسخ لا يلزمه البداء، لأن الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله. ومن أمثلة ذلك المرض بعد الصحة، فهل إذا مرض العبد بعد الصحة أن الله بدا له ذلك بعد أن خفي عليه؟ حاشا، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وهذا في سابق علم الله عز وجل أنه سينسخ هذا الحكم وأنه يجري هذا الحكم لفترة محددة ثم يأتي بحكم آخر اختبارا وامتحانا للمكلفين. ومن ذلك أيضا أن هناك فرقا بين النسخ والبداء، فالنسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف وقد علم الله سبحانه وتعالى أن لتكليف ذلك المكلف بها غاية ينتهي إيجاب تلك العبادة فيها ثم يرتفع بنسخها، بخلاف البدء فإنه ليس كذلك، وإنما هو خفاء بدون علم سابق. ومن الإشكالات أيضا أن يقال إن القول بالنسخ يوجب إبطال بعض القرآن، و
وهذا خلاف قوله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمعنى أن نصوص القرآن وأحكامه لا تبطل أبدا. والجواب عن هذا أن الآية التي ذكرت وهي قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نفت الباطل عن كتاب الله عز وجل وآياته، وليس من الباطل الناسخ والمنسوخ، لأن الكل حق فهو من عند الله عز وجل، فلا يوصف الناسخ والمنسوخ بالباطل، إنما يكون الباطل من قبل الخلق. لا يمكن لأحد من الخلق أن يأتي على القرآن بشيء من باطله أو ليسعى في إفساده أو تغييره أو تبديله. الباطل يكون من قبل الخلق لا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. والنسخ الله عز وجل هو الذي أثبته وذكره في كتابه، كما مر معنا في آيات إثبات النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الأمر الثاني في الجواب عن هذا الإشكال أن الله عز وجل قال في تمام الآية تنزيل من حكيم حميد، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا فيه التنبيه على أن النسخ الوارد في القرآن هو تنزيل من عند الله عز وجل، وذلك لحكمة، وذلك لحكمة، كما قال سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل. الإشكال الثالث قوله ما ورد في قوله سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هنا بعضهم يقول هذا فيه دليل أن الله عز وجل لم ينس نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما أوحاه إليه، لأنه لو وقع لذهب أو لذهب بما أوحى أوحي إليه. وهذا بلا شك أنه مردود بقول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأما الآية الكريمة فإن الله عز وجل أخبر أنه لو شاء لذهب بجميع القرآن وليس بجزء أو بآية من القرآن، لو شاء لذهب بجميع القرآن، لأنه قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وهذا يفيد أن الذهاب سيكون لجميع القرآن، ولم يحصل ذلك بفضل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان فضل الله عليك عظيما. وإنما قد ينسخ الله سبحانه وتعالى آية فيأتي بخير منها أو مثلها على مقتضى حكمته ورحمته. ومن الإشكالات أيضا أن بعضهم أنكر منسوخ القرآن بحجة أن بعض الأدلة تكون من خبر الآحاد، من طريق الآحاد، وهذا ليس بصحيح. فإن النقول الواردة في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهرت واستفاضت بل بلغت حد التواتر كما في آية الرجم، كما في آية الرجم. وكذلك أيضا يقال إنه لا يوجد لهذه الأدلة معارض، فلا يحل حينئذ إلا التصديق والإيمان بمقتضى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وصح عنه ذلك الخبر بما ورد في أحاديثه من ناسخ ومنسوخ. أيضا قد يحصل الإشكال في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يستدل بعضهم أن ذلك النسخ غير ممكن، مع أن هذا القول غير صحيح، وهو باطل أن يقال إن النسخ لا يقع، بل قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه واقع، ومن رده وأنكره فقد رد القرآن العظيم الذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه. وتولي حفظ القرآن هذا يكون من أن تناله الأقاويل والأباطيل، حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل، ولا يدخل في هذا أن النسخ إذا ورد في القرآن فإن القرآن غير محفوظ. كلا، بل هو محفوظ ومنذ ذلك الزمن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن إلى زماننا هذا، ونحن نعلم أنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فوجود بعض الشبه التي يحاول بعضهم رد النسخ وإنكاره، فإن هذه الشبه تزول إذا علم المرء الحكم والأسرار والمقاصد التي من أجلها أثبت الله سبحانه وتعالى النسخ وجعله جائز الوقوع شرعا وعقلا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكيف يجاب عن إشكال أن من لوازم النسخ القول بالبداء أو العلم بعد الخفاء، ونسبة ذلك إلى الله عز وجل لا يجوز؟ المصابيح هذه معمر عند من؟ عندك. أحسن. سنبدأ في ذكر الآيات التي ورد فيها النسخ كما بين أهل العلم بشيء من التفصيل، وسيكون أو ستكون دراسة هذه الآيات على ما يلي: أولا، إثبات النسخ لما ورد في هذه الآية، وذكر الآية المنسوخة والناسخة. ويكون ذلك ابتداء
بما اشتهر عند أهل العلم بما لم يعلم له مخالف، وهكذا ما كان دون ذلك. ثم ثانيا نذكر التحليل اللفظي للكلمات الواردة في هذه الآيات التي ورد فيها النسخ، ثم نذكر المعاني الإجمالية لهذه الآيات، ثم نذكر اللطائف والأسرار فيها، ثم نذكر المسائل والأحكام، ثم نذكر الفوائد إن شاء الله على هذا الترتيب.